أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. في مباحث التوحيد بمشيئته تعالى سوف يتم التعرض أولا إلى جملة من الآيات والأحاديث النبوية والخطب التوحيدية في نهج البلاغة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعاود الرجوع إلى كتاب أصول الكافي في باب التوحيد. من الخطب المعروفة لأمير المؤمنين في التوحيد الخطبة الأولى في نهج البلاغة. طبعا إن شاء الله استعراضنا للبحوث التوحيدية في الخطب لن يكون باستعراض تمام الخطبة، لأن الخطبة تشتمل على مباحث في التوحيد عديدة كثيرة، لكن سيكون التجزئة للخطب والتفصيل فيها بحسب البحوث الموضوعية المنتهجة في علوم المعارف، من التعرض أولا إلى أصل إثبات معرفة الذات الإلهية وما يجري في ذلك من بحوث عديدة، ثم تصل النوبة إلى بحث الصفات، ثم بحث الأفعال. من ثم الخطوة الواحدة سنضطر إلى تفكيكها بهذا اللحاظ: بحث إثبات معرفة الذات، ثم بحث إثبات معرفة الصفات، ثم بحث الصفات، بحث إثبات الأفعال. هذه الخطبة الأولى في نهج البلاغة موضع الشاهد فيها طبعا بعد التقسيم وهذا التفكيك فيها مقاطع كثيرة مرتبطة بفصول عديدة في التوحيد، لكن ما يرتبط بمبحث الذات بعض المقاطع منها. في البداية يقول عليه السلام، طبعا هذه الخطبة بين قوسين مروية بنسخ عديدة، مو نسخ، دعني أذكر هذه الفائدة لطيفة. قوالب وجمل المعارف في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام، يعني أولهم وسيدهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أو سيد الأوصياء وسيد النساء وسيدة شباب أهل الجنة. بيانات الوحي سواء في القرآن أو في لسان المعصومين، بيانات المعارف فيها قوالب ومعادلات تقترب بقوالب متشابهة أو بألفاظ متقاربة وبسبك غير متباعد، أو دعني أقول هذا التعبير، في بيانات القرآن وبيانات الروايات هناك محاور، هناك جمل ومعادلات محورية، استكشافها مهم، وهذه المحاور لها قوالب ولها أطر ترد في بياناتهم في ضمن طيات فقرات وجمل مختلفة. كثيرا ما القارئ ربما يلتفت. الآن لاحظوا من باب المثال الزيارة الجامعة، الزيارة الجامعة خب زيارة كبيرة، الزيارة الجامعة الكبيرة في أذهان الكثير من الأكابر أن هذه الزيارة الشريفة وردت وصدرت من الإمام الهادي أليس؟ موسى النخعي، علمني يا مولاي قولا جامعا أقرأه في أي زيارة أو حضرة. فبدأ هو عليه السلام يذكر هذه الزيارة. المعروف في الكلمات المشهور في الكلمات أن هذه الزيارة من الأقوال الجامعة التي ابتدر بها الإمام الهادي عليه السلام في هذه الزيارة. بينما هذه الزيارة بنحو تقسم أربعة أقسام، أربعة فصول، وبنحو تقسم افترض إلى قريب 8 أو 10 أقسام، وبنحو قد تقسم لتقسيمات أكثر. هذه التقسيمات طبعا تقسيمات موضوعية علمية، يعني لما نقول تقسم يعني محاور، إما تمحورها حول 4 محاور أو 8 10 أو أكثر ربما. شوف لاحظ، إذا تلاحظ زيارة جامعة بهذه النظرة، يعني نظرة ماذا؟ مو نظرة نظرة حفظ ألفاظ أو نظرة نغمة أصوات وكلمات وألفاظ، بل تلاحظها بنظرة نظرة منظومة معاني. هنا بداية صحوة علمية بصير عندك، يقظة علمية، أن دي الزيارة الجامعة لا مو ابتداءها من الإمام الهادي. هذه المحاور الأربع أو الثمان أو العشر أو الـ12 الذي تعرض إليها الإمام الهادي موجودة في زيارات أمير المؤمنين، موجودة في زيارات بقية الأئمة. شيئا فشيء سيتعرف الإنسان إلى أن هذه الجمل المذكورة في الزيارة الجامعة بقوالبها بأطرها مذكور في زيارات أخرى، وهذا سيسبب الالتفات وانتباه الإنسان أن يلتفت حتى الألفاظ، حتى القوالب، حتى القوالب في تقارب شديد مع زيارات أخرى. وسيتبين للباحث أن هذا التسلسل الاستنتاجي الذي يبينه الإمام الهادي في فقرات زيارة الجامعة نفس التسلسل موجود في زيارات أخرى بقوالب قريبة المخرج من هذه القوالب والمعادلات. بقوالب قريبة. هذا ليس علم منشور من أهل البيت فقط في زمن الإمام الهادي. سيتبين لي أن هذه منظومة ومعادلات ونظام قواعد موجودة بعد في الزيارات السابقة. يعني لو تحاول أن تقارن بين زيارة الغدير لأمير المؤمنين وزيارة الجامعة في صلة رضوية وطيدة وزيارات عديدة على كل، واللطيف إنه مثلا نشوف جمل من هذه الزيارة كمعادلة بنود موجودة في أحاديث سابقة قديمة على صدور هذه الزيارة الجامعة. هذا يا أخوان ما هو هذا المنهج؟ ده المنهج يعني نوع من الانتباه إلى النظام المعنوي في المعلومات في المعارف من دون الاقتصار على نظام الألفاظ. هنا بناء معاني، نظام معاني، منظومة معاني. هذه المنظومة أشوفها بنفسها أكو لها حلقات، سواء أتت بذا اللفظ أو بذاك اللفظ أو بألفاظ أخرى. يعني في حديث شوية شديد اللهجة نوعا ما نقدر نعبر عنه من أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان كل كلامهم عذب ورفق. يقول أمير المؤمنين: همة السفهاء الرواية، وهمة العلماء الدراية. هنا السفهاء يعني السطحية المقصود، السفه بمعنى السطحية. همة الرواية مقدسة عظيمة، لكن إذا حبس الإنسان نفسه على سطح الألفاظ وصار جمودي قشري حشوي ظاهري ظواهري، صار هذا السفه سطحي. أما إذا عندما يخبر الرواية دراية، الرواية مقدسة وحي، المراد من هذا التعبير همة السفهاء الرواية، يعني إذا بيقتصر على ماذا؟ صدور الرواية، ألفاظ الرواية، هذا السفه سطحية. السفيه يعني شنو؟ يعني مو راشد، رشد، غور ما عنده. أما همة العلماء الدراية، دراية يعني تبطن المعاني. هذا المنهج وهو منهج اكتشاف المعاني أو نظام المعاني وراء الألفاظ في باب المعارف أمر مهم جدا يا أخوان. ومن ثم لن يكون الأهمية لصدور الرواية ورواية واحدة بقدر الأهمية أنه شنو عندنا؟ عندنا منظومة مجموع تراث، وحدة في منظومية، وحدة نظام عندنا. الدراية يعني مضمون، الرواية الغور في المعنى، الالتفات إلى المعنى، لن يتأثر بالرواية الأحادية، لن يتأثر بالنظرة الأحادية لألفاظ الرواية أو لصدور الرواية. هذا مرارا مر بنا. أكبر ضابطة وردت عند الفريقين، أكبر ضابطة قطعية متواترة وردت عند الفريقين، عند كل الفرق المسلمين لاعتبار الحديث، أكبر ضابطة هي ماذا؟ نقل الرواية عن الثقات؟ لا. نقل الرواية عن العدول؟ لا. ألفاظ الرواية بينة؟ لا. دلالتها ظاهرة؟ لا. أكبر ضابط معين، أعرضه على الكتاب والسنة. كتاب يعني منظومة، السنة يعني منظومة. العرض على الكتاب ليس عرض على ألفاظ الكتاب، العرض على السنة ليس عرض على ألفاظ السنة، العرض على الكتاب يعني عرض على مجموع نظام المعاني في الكتاب. الكتاب له نظام معاني، أعمدة له، قوائم، معاقل، عز، عز يعني قوة. إذا استطعنا أن نكتشف النظام المعاني، نظام المعنى، منظومة المعنى في المعارف، في القرآن، في السنة القطعية، حينئذ أي رواية تأتي، أي مضمون يأتي، اعرضها على الكتاب وزنها، انظر إلى الصلة بينها وبين ذي النظام المعاني. لذا إذا وجدت من نفسك أن رواية معينة بغض النظر عن صدورها القطعي صحيح غير صحيح وألفاظها، إذا وجدت من نفسك أن هذه الرواية جديدة عليك، يلتفت الإنسان من الواضح أنه لم يتحرى الفحص المعنوي بين معنى هذه الرواية والمنظومة المعنى الموجودة في القرآن والسنة. لذلك أنا أعطيكم مثالا، امتحن، لنمتحن أنفسنا في الزيارة الجامعة، كل بند بند من زيارة الجامعة، إذا استطعنا أن نكتشف مواطن وجودة في الزيارات السابقة الكثيرة للنبي ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسنين، حينئذ سنعرف من أنفسنا أنه شوي شوي بدأنا نسلك هذا المنهج، منهج الصلة المعنوية. أما إذا وجدنا أنفسنا بعدنا، لنعلم من أنفسنا أننا لازلنا نقضى ولازلنا محبوسين في الألفاظ. إذن الالتفات إلى الصلة المعنوية يراد له كما يقول من دراية خاصة، دراية صعبة، غور أعمق. يقول أئمة أهل البيت في في كتاب معاي الأخبار للصدوق، وكتاب الكشي للكشي. إنما أقدار الرجال على قدر دراياتهم ورواياتهم. الدراية والرواية معا وليست الرواية معا. على أي تقدير؟ إذا هذا منهج في البحث مهم، التفت ليه؟ ذكرته كشيء معترض. هنا هذه لاحظوا هذه الخطبة التي هي أول خطبة لأمير المؤمنين، هذه أيضا مروية عنهم عليهم السلام بألفاظ عديدة. زين، ما فائدة الألفاظ العديدة؟ لمعنى واحد، من فوائد تعدد قوالب الألفاظ والأطر لمعنى واحد أن الباحث يستيقظ أكثر في الالتفات إلى المعنى، لأن الألفاظ مهما تكون دوال ولها دلالة وطريقية هي لها درجة من الحجاب أو من التعتيم نسميه، بينما إذا يتحرر الإنسان من لفظة خاصة بخصوصها إلى لفظة مشاكلة ثم لفظة ثالثة رابعة تصير يقظة التفاتة إلى حقيقة المعنى أكثر فأكثر. قد ينتبه ينام عن خصائص في المعنى بسبب اللفظ، وربما دعونا نقول هكذا، نفس المعاني لها قوالب سموها الفاظ. المعاني لها قوالب هي تشير إلى معاني فوقها أو وراءها. هي تشير إلى معاني وراءها. وفي ترابط بين الطبقة الثانية من المعاني والطبقة الأولى. طبعا ليس من السهل أن يكون الباحث لديه في أي علم من العلوم لديه قدرة على ربط طبقات المعاني مع بعضها البعض بسهولة بسرعة، لكن في المعارف الضرورة ملحة أكثر، الضرورة ملحة أكثر. على أي حال هذا منهج لازم نلتفت له. الآن دعونا نقرأ المقطع المهم في هذه الخطبة الذي هو بيصير محل احتدام البحث فيه، وإن كان بداية خطبة لا بأس بها. المقطع هو هذا المقطع: أول الدين معرفته تعالى. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به. هذه معادلة ثانية. أول الدين معرفته، معادلة أولى. المعادلة الثانية: وكمال معرفته التصديق به. المعادلة الثالثة: وكمال التصديق به توحيده. التوحيد وين أتى الآن في كلامه؟ في المعادلة الثالثة. التوحيد أتى في الرتبة الثالثة، يعني في رتبة قبل التوحيد، أي في رتبة للمعرفة قبل التوحيد، أعلى فوق التوحيد. يا أخي التوحيد في الدروس في البحوث اصطلح على أنه أول المعرفة، لا يا أخي خطأ، في الرتبة الثالثة. وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. هذه المعادلة الرابعة. وكمال الإخلاص وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، هاي معادلة خامسة. هني وصل عليه السلام في كلامه إلى معادلة خامسة. هذه المعادلات خمسة يا أخوان، شوفوا محاور خمسة، طبقات خمسة، مروية بألفاظ كثيرة لأهل البيت. في الوهلة الأولى لا يلتفت الإنسان إلى الوحدة بين تلك الروايات أو تلك الطوائف مع هذه المعادلات الخمس. لشهادة كل صفة، الآن هو يستدل عليه السلام بالمعادلة الخامسة التي ستأتي بعد في مبحث الصفات. لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. لا زال في المعادلة الخامسة، كان المعادلة الخامسة حساسة جدا. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزاه. هنا لا زال هو يأتي بمعادلات عديدة على الإسلام للمعادلة الخامسة. دققوا، المعادلة الخامسة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لام تعريبية لقاعدة شهادة كل صفة أنه غير موصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير صفة، قاعدة أو قاعدتين. فمن وصف الله سبحانه فقد قرن قاعدة أخرى، لكن كلها تدليل على القاعدة الخامسة. ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزاه. بحث في القاعدة الخامسة بقواعد عديدة أخرى. ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد لطيف، من جزأه فقد جهله، فقد المعادلة الأولى التي مرت من الخمسة معادلات، أول الدين معرفته. ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عزه، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد أخلى منه. بعد ذلك يقول صفات أخرى ذاتية يبينها، كلها مهمة طبعا، نضطر للتعرض لها إن شاء الله تباعا. إلى قوله عليه السلام، قبل قوله أنشأ الخلق، أنشأ الخلق عالم الأفعال. نعم، طبعا في نفس دي الخطبة الشريفة قبل ده المقطع اللي قرأناه اللي فيه خمس معادلات ثم الاستدلال على المعادلة الخامسة بقواعد عديدة، قبل هذه المقطع اللي هو كعقد الدر في هذه الخطبة، في المقطع اللي قرأناه قبل، في مقاطع ذات صلة لهذه المعادلات الخمس اللي هو بداية الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، يعني توصيف الله في بحث الصفات، ولا يحصي، هناك عندما يثبت الصفات له، ولا يحصي نعماءه العادون، بحث الفعل، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم. وقال أول، سيأتي في وسط الخطبة أول الدين معرفته، لكن هنا يقول لا يدركه بعد الإيمان. نفي للمعرفة أو إثبات، ولا يناله غوص الفطن. إذا كان لا ينال الله عز وجل غوص الفطن ولا يدركه بعد الإيمان، فأي شيء أول الدين معرفته؟ معرفته ماذا؟ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. هنا يقول صفة لكن ليست صفة حد، ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم يأتي إلى فعل الخلائق، فطر الخلائق، نشر الرياح، واتجز بالصفوف، هذه عالم الأفعال. فبدأ بالذات ثم الصفات ثم الأفعال، عاود يبدأ بالذات والصفات والأفعال. من النكات اللطيفة في القرآن الكريم والروايات في المعارف، منظومة بحث تبدأ يذكرها بشكل مختصر، يعاود يرجع من أول المنظومة ويبسطها، يعني نشر لف لف ونشر متعدد. هذه نكتة بعد مهمة التفت إليها في بيانات الوحي في المعارف، تكرار اللف والنشر. إذا ما يلتفت الإنسان بناء أنه ما بعد، ليس كذلك، وللبحث تتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.